إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن أعظم الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو رضاه بقضاء الله عز وجل. أكثر الناس يصبر لكن أقلهم يرضى. لذلك قال العلماء: الصبر على القضاء واجب والرضا به مستحب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. لأنه لا يرضى إلا الأفذاذ من الناس. يرضى عن ما؟ يرضى عن الشيء الذي يكرهه. أين في الناس هذا النوع؟ يبتلى بضد ما يكره فيبتهل لله شكرا، تستوي عنده النعمة ويستوي عنده الضر. أقل الناس هم الذين يصبرون على البلاء. الذي ينظر إلى حياة شيخ الإسلام رحمه الله تراه كان يرضى بالحبس إذا خير ولا يهادن في الله تبارك وتعالى. موقفه مع غازان موقف مشرف، موقف العالم السبت. لما قدم غازان للعلماء طعاما أكلوا وأبى شيخ الإسلام رحمه الله أن يأكل، فقال له غازان: لم لا تأكل؟ قال: وكيف أكل وهذا مما نهبتموه من أموال الناس وقبضتموه على ما قطعتموه من شجر الناس؟ وأبى أن يأكل. هذا هو العالم السبت. لذلك نحن الآن نتكلم عنه، أين خصومه؟ أكاد أقطع أنه لا يوجد فيكم إلا القليل يعلم خصوم ابن تيمية. من يعرف ابن الزملكاني أو ابن الوكيل أو نصر المنبجي أو تقي الدين السبكي؟ ربما تعرفون أبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، لكن الذين ذكرتهم وتاج الدين السبكي عبد الوهاب ابن تقي الدين، كل هؤلاء وابن مخلوق ذات الشيطان كما يصفه الشوكاني، رجل مصاص للدماء. ومن عيوب المذهب المالكي التوسع في القتل تعذيرا، وهذا من عيوب المذهب، التوسع في القتل تعذيرا. يعني يجوز للسلطان ان يعذر وتعذيره يصل الى القتل، فيتوسعون في اهدار الدماء.
تعديرا. وكان ابن مخلوف يتوسع في هذه جدة. كل هؤلاء كانوا علماء ولهم مصنفات، ولكن اين هم؟ اين ذكرهم؟ شيخ الاسلام رحمه الله من لدن ظهرت امامته سنه 698 عند اول محنه بالفتوى الحمويه الكبرى، وهو مثار جدل عريض الى هذه الساعه، وهو صاحب فضل على كل الحركات الاسلاميه المعاصره الان، والكل ياخذ من كتبه كانما ياخذ من بحر. هذا هو الذكر الحسن، لا يجعله الله عز وجل الا لمخلص. ليقرا سير شيخ الاسلام يشعر بالرضا في تصرفاته، ما نقم. اخر مره اخذوه في قلعه دمشق، قال قولته التي صارت مثلا يتمثل به الدعاة المضطهدون، قال: ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. جنته وبستانه الكتاب والسنة، هي معي اينما حللت. ان قتلوني فقتلي شهادة، وان نفوني من بلدي فسياحة، وان حبسوني فحبسي خلوة. ماذا يفعلون به؟ هو على اي وجه راض ويرى انه يؤدي واجبه، وفي اي وجهة يوجهونه يذهب الى الله تبارك وتعالى. قتلوه شهادة، حبسوه خلوة، نفوه عن بلده سياح. فقد وظف كل حياته لله تبارك وتعالى، ترى فيه مجسدا قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته له، لذلك ما ضره التشريد وما ثناه عن رأيه يوما ما. والله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء العلماء. لو داهن العلماء في كل جيل ما وصلك دين. اياك ان تظن ان التراث الذي وصلك الان وهو كثير جدا. ان الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن والسنة، لو وضع كتاب جنب كتاب لغطى الكرة الارضية. كل هذا لبيان معاني الكتاب والسنة. اي دين اعظم من ديننا؟ وهل هناك اتباع دين خدموا دينهم كاتباع ديننا كالعلماء؟ ابدا. المطبوع الان من الكتب وهو كثير لا يساوي ثلث الذي لم يطبع. ناهيك عن الذي وضعه التتار في نهر دجلة والفرات، ارادوا ان يعبروا النهر فردموه بالكتب، جعلوا الكتب قنطرة حتى اسود ماء الفرات 3 ايام، ما استطاع احد ان يشرب شربة ماء من الفرات. الجزئية الواحدة يصنفونها جزئيات، وكل جزئية فيها كتب لوضع ضوابط لفهم الكتاب والسنة. وكان من اعظم من ادلى البلاء الحسن في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. قال الذهبي رحمه الله: مصنفاته 500 مجلد. 500 مجلد تفنى الاعمار في كتابتها فقط، فضلا عن تصنيفها وتأليفها. اين وجد الوقت للتصنيف والوقت للدعوة والوقت للمناظرات والوقت لقضاء حاجات العوام؟ تأسف الفقراء جدا على موت شيخ الاسلام في بغداد في دمشق.
لانه كان ينفعهم وكان يعينهم وكان كثير الجلوس اليهم. وقال مترجموه: قلما وجد في مجلس الاغنياء او مجالس السلطان. ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. تشعر بالرضا، ويزيد هذا الشعور عندما اغلقوا عليه باب القلعة ودخل ونظر الى سورها العالي، ثم قال: والله لقد انعموا علي بنعمة ما استطيع ان اوفيهم شكرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان اسرع انتزاعه للايات الدالة على المعاني. يقول الامام الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان عجبا في انتزاع الايات حتى كأنما وضع القرآن بين عينيه. وكان الكبراء يقلبون ايديهم ورؤوسهم دهشة لما يأتي به من المعاني. وهنا احتجاج هذه الآية احتجاج حقيقي لا يعرفه الا كل سجين في الله. واقول في الله لانه لا يشعر بهذه الا المبتلون في الله عز وجل. فضرب بينهم بسور له باب، اللي هو سور السجن، باطنه فيه الرحمة. اياك ان تتصور ان الذي سجن في الله معذب ولا تعبان هو انعم قلبا منك. ربما انت وليه محتار، البحث عن تصريح زيارة والبحث عن مال لتجهيز اكل والبحث عن مواصلة لتذهب الى السجن هناك. عذاب بالنسبة للذي في الخارج، عذاب ما يكاد يذهب الا يهيئ نفسه من جديد للزيارة القادمة. لكن هو يراجع ورده او يحفظ الذي لم يحفظه او يتلو في الكتاب او يقرأ في السنة، فهي رحمات. والذي عاين السجن في الله تبارك وتعالى يرى معجزات. والله لقد رأيت بعيني اشياء احكي لكم بعضها. 1981 كان في رجل عنده قرحة شديدة في المعدة، وكان بيهيئ نفسه لعملية جراحية لقص جزء من المعدة، لان الاكل كان عبارة عن فاصل من العذاب بالنسبة له. فلما دخل وكان معه بعض اكياس للحموضة لا يستطيع ان يأكل الا بها، 4 اكياس او 5، واخذوا طبعا ماله حرزوه. فلما كان الكيس الاخير لا انسى منظره ابدا، وهو يمر على اخوانه يسألهم ان يدعو الله له في السجود ان يلطف به في الاكلة القادمة، لانه اذا اكل كأن نارا مشتعلة في معدته. اكل السجن افرازاته كلها حموضة، فول وعدس، وجاءت الوجبة التي يخاف منها فاكل نزرا يسيرا وقام جائعا ولم يشعر بتعب. في العشاء اكل لكنه جائع فاكل زيادة، وظل ساهرا ينتظر الالم فجأة يأتي لكنه لم يجد. في اليوم التالي اكل اكل عادي خالص ولم يشعر بشيء. ظل 4 اشهر
يأكل. حتى بعد فتح باب الزيارات سألوا أهله تحتاج إلى دواء؟ لهم لا خلاص رفع الله المرض وأكل كل شيء. لما خرج طلب من أمه طبق فول مسبك، قال لي هي لقمة واحدة. وفرق الدواء، أين ذهب المرض؟ إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخصفون في الأرض. لابد أن تظهر آيات أن الله لا يترك عبده إذا ظلم، لا يتركه، يظهره معجزة، آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتجبر في صورة شيطان. إيه معنى صورة شيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين أنها تزين لك عينيه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل فيراها أجمل النساء حتى إذا واقعها رآها على حقيقتها. فالله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل مرض، فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بالدواء رجع إليه، مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وشيء آخر جربته أنا بنفسي، قال لنا أحد العلماء أنتوا لماذا تقشرون البرتقال؟ هذا تبذير. فقلت له وكيف تأكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في سجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعدة فلا ينبغي ان نضيعه. وبدأ على طول وقضم البرتقالة قضمة قضمة انتهى. وانا انظر للرجل انا متعجب، قال لي جرب. قلت لا استطيع. قال جرب. فاكلتها بقشرها، والله الذي لا اله غيره كان القشر اشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا 4 أشهر. فلما خرجت قلت لبعض اخوتي نحن نتصرف تصرفا فيه رعونة، لماذا نقشر البرتقال؟ ان قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر اعذب من البرتقال. اتلقوا برتقالة. فقضمت قضمة واحدة ثم ازدردتها، ما استطعت ان ابلعها. والذين عاينوا السجن قديما في الستينات لهم مواقف اشد غرابة وعجب. بيحكي احد النواب الوفديين في كتاب له اسمه الطريق الى المنصة، يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عامر، اذا المشير اراد ان هو ينام مع امرأة كان هو يروح باريس يجيب غرفة النوم، يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المرأة وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل، جايز يحتاج الصور في يوم الايام. لا يوجد في قواميس هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة، لا لا، هذا غير موجود. صديقه بصور عريان. المهم فقد صلاح نصر صورة، اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب لمشير بقى راح بذلك. كل الذين حوله من اصفيائه واوليائه سامهم سوء العذاب بحثا عن هذه الصورة. يقول الرجل الساعة 3 بالليل
استتار، هجموا على البيت، اخذوني. اين الصورة؟ قلت اي صورة؟ والله لا اعلم شيئا. قالوا لا، طلع الصورة. قال وعلقوني كالذبيحة، ورأيت اياما لا شمس لها ولا قمر، لا يسمع عنها الزمان. ودخل مع الاخوان انذاك. قال رأيت بعيني منظرا لا انتا، رجل نافع على الستين، عجوز، اخذوه ربطوا ايديه ورجليه، ثم ربطوه في ذيل فرس، وعلى الفرس فارس، يستحس الفرس على الجر، ويجري الفرس والرجل يجرجر على الارض دورات نصف ساعة. فلما انتهى هذا الفصل من التعذيب، كان الرجل كأنه نصب احمر من كثرة الدماء. قال راوي الحكاية المدهش ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انهيت ورثي. كيف لهذا الرجل ان يقرأ ويستعذب؟ اين من الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى في الله حياته ضنك. لا 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 والله، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرف. لما تطير عنقه لا يشعر بشيء، وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد، يعني احيانا الانسان وهو بيعمل عمل فيه بذل بدني ممكن تقطع يده، يقطع اصبعه ولا يدري، لا يدري الا بعد ذلك. كفر على القضاء واجب، لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا، لذلك ينبغي الا يفرط المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله، فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا من الحمق وقلة الصبر وضعف القلب. كيف يجعل ايذاء الناس كعذاب الله؟ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوة قوة القلب والضعف ضعف القلب. الدعاة الى الله تبارك وتعالى اذا فرطوا ظهر كل خبث في الارض. ان كل البدع الموجودة الان بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون مال؟ ضعف الازهر يوم صار شيخه بالتعيين، كان قديما قويا، لان اللي كان بيعين شيخ الازهر بينتخبوا هم العلماء. وراحت الاوقاف لما راحت اوقافها، واستذل العلماء لقمة العيش، فصار لا يستطيع ان يجهر بكلمة الحق. وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها؟ لذلك اذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على اقامة الحق يدخل الخفاجيش، لكن اذا رأيتهم يهاجمون تنتهك اعراض الامة وهم سكوت، وتعتلي القلة القليلة على الكثرة الكاثرة وتنفر القلة، ولا يظهر على الساحة الا السماحة، والاسلام دين السماحة. كأن الاسلام لا شوكة له،
فإن الإسلام عاجز عن تأديب المخالفين. هو الإسلام دين السماحة ولا يظهر إلا هذا، حتى ظهر مذهب المرجئة بأقدح وجه في هذا العصر. الآن بيمنع خطباء المساجد أن يتكلموا عن النار وعن حيات النار وعن عذاب النار. يقول لك يا أخي الرسول يقول بشروا ولا تنفروا. إذا ذكرت رجلا عاصيا بعذاب الله أي تنفير في هذا؟ إذا رب العزة نفر الناس من الدين لما ذكر عذاب النار وذكر لهيبها وذكر شدة اضطرامها. النبي عليه الصلاة والسلام نفر الناس من الدين لما قال لهم وقد سمع الصحابة جلبة أي ارتطام حجر بالأرض، قال هذا حجر ألقي من على شفير النار منذ 1000 عام ما وصل إلى قعرها إلا الآن. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسلين وعن الزقوم كان بينفر الناس من الدين. يطلب ان نتكلم على الجنة وان كل الناس حلوين ولا اشكال وكل الناس داخلين الجنة ولم يدخل النار احد. حتى النصارى وجد في المسلمين من يكتب كتابا ان اليهود والنصارى في الجنة وانهم من المؤمنين. وجد هذا وطبع ونشر، وقبل ان ينشر في كتاب نشر على صفحات جريش الاخبار 1976. فلما يصل الحال الى هذا التردد ولا يميز الذين امنوا من الذين كفروا، ولا بد ان يستخذ الذين امنوا اذا حصلت مواجهه مع الذين كفروا، فمتى يقام لله تبارك وتعالى في الارض؟ لا يمكن ان يمكن لنا. ان الله تبارك وتعالى لا يحابي احدا، لسنا اعز عليه من اليهود والنصارى اذا كنا مثلهم. ليس بين الله وبين احد من عباده سبب الا التقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة. ان مكناهم اقاموا الصلاة. فاذا كان لا يصلي في الارض، اذا كان لا يصلي كيف يمكن له؟ لذلك كان قيام شيخ الاسلام ابن تيمية والمخلصين والمخلصون من اصحابه كان له اكثر الاثر في دخول خطافيش اهل البدع في جحورها. وما طائفة الرفاعية ببعيد، رفاعية اللي هم بيتعاملوا مع التعابين ويأكلون الزجاج ويدخلون النار في افواههم ويدخل السيخ في بطنه فيخرج من ظهره. اغلب الناس بالخطاء ينخدع بهذا ويظن ان هذا من علامة الولاية وهذا من الخطأ المتفشي عند العوام، انهم يجعلون الولاية مجرد الخارقة. وهناك فرق بين الاشياء الخارقة وبين الكرامات. فشيخ الاسلام ابن تيمية عندما رأى مثل هذا الامر وهاله ذلك واتباع الناس كل يوم يكفرون، وقف لهم وبين عوارهم وانهم مخالفون للكتاب والسنة عقيدة وفقا. ولان الرجل كنا نكتب فيه الاخلاص كان كلامه عليه نور وفي حرارة، فاثر هذا فيهم وشكوه الى السلطان وقالوا ان ابن تيمية بيتكلم في الاولياء. فقال شيخ الاسلام ما هم باولياء، هم مبتدعة. فجمعهم السلطان بعد مظاهرة منهم، جمعهم السلطان وحصل مناظرة بين شيخ الطريقة وبين شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان الظفر لشيخ الاسلام كالعادة في كل مناظراته. وكانت المناظرة كما يقول الذهبي كأنه ليس حر، نار تحرق في المناظرة. قوي الحجة يقول: فلما انتهت المناظرة، وهي المناظرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه وموجودة في كتاب الفتاوى، وهو قلما ذكر شيئا حدث له مع المخالفين إلا هذه وبعض أشياء قليلة. يقول قال السلطان: ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا بتأييد، يعني رجل يدخل النار ويضع السيخ في بطنه يطلع من ظهره ويأكل الزجاج، ما هم آدميون مثلنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنا وهم ندخل هذه النار بشرط أن نغسل جسومنا بماء القلب، فإنهم يدهنون جسومهم بدهن الضفدع وبحجر الصلب، وذكر أشياء هم يفعلونها. قال: فأغسل جسمي بالخل وهم يغسلون جسومهم بالخل، وندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. وجعل يشد الرجل: قم! والرجل جالس في الأرض وهو يشد: قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. السلطان يرى جرأة قلب شيخ الإسلام، ورجل الصوفي مرتعد، والحق واضح أبلج والباطل لجلج لا يثبت على شيء. فأبطل السلطان هذه الطريقة، ورفع منار دعوة شيخ الإسلام رحمه الله. فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار، وأنه لا يجوز للعبد أن يدخل النار مختارا، وكيف لو قام الرجل ودخلها، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. قوة رجائه في الله، وقوة الرجاء في الله، وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة جريج عنكم ببعيد؟ لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه طومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس، ولم يجعل للطومعة سلما حتى لا يصعد اليه احد. طب كيف كان يصعد؟ بحب. اذا اراد ان ينزل نزل بالحب وتركه يقضي حاجتكم ما يتكلف بالحب، وبعدين يشد الحب حتى لا يخالف احدا. فكانت امه كل عدة ايام تذهب اليه وتنادي عليه تريد ان تراه. فوافته يوما وهو يصلي، فجعلت تقول: يا جريج اجبني. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل ام جريج عند دعائها لولدها. فقالت ان جريج يصلي وسمع دعاء امه، فقال في نفسه: ربي امي وصلاتي، امي وصلاتي، يعني اجيب امي ولا اكمل صلاتي؟ فاختار صلاته على دعوة امه. ورجعت الام مشتاقة لولدها لم تره، جاءت اليوم التالي: يا جريج اجبني. صادفته وهو يصلي: ربي امي وصلاتي، امي وصلاتي، اختار صلاته على دعوة امه. في اليوم الثالث جاءت ايضا: يا جريج اجبني. صادفته وهو يصلي: امي وصلاتي، اختار صلاتي. فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه الميامين، وفي الروايه الاخرى حتى يرى وجوه المميتات اللواتي فر منهن، فر من فتنه النساء. فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه اللواتي فر منهن. تحدث الناس: واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. تحدث الناس عن عبادة جريج ما اعجبه، كيف له صبر ان ينقطع عن الناس، وكيف له صبر ان هو يعبد هذه العبادة. فقالت امرأة بغي: ان شئتم لأفتننه لكم. قالوا لها: قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لجريج لم يلتفت اليها،
تمكنت منها راعي غنم كان يأوي الى الظل الى ظل الصومعة بغنمه. حملت المرأة وصارت تمشي وكل الناس عارفين ان المرأة دي حامل من مين؟ من جريج. ادعت عليه قالت قتلته لكم وهذا الولد منه. تركوا المرأة لما ولدت. وهنا تعت اليهود ادركتهم بقى الغيرة على الشرع والدين. كل واحد اخذ الفاس وراحوا لجريج وهم الذين قالوا لها ان شئت. جريج بيصلي واذا بالرجل يفاجئ ان فيه اصوات تكسير. قطع صلاته ونظر فاذا بهم يكسرون الصومعة من تحت هيدوها عليه. قال ما الخط؟ قالوا انزل يا فاجر انزل يا زاني احببت المرأة كنا نظنك اعبدنا انزل. تدلى بالحبل ونزل اوسعوه لثما وضربا يا زاني يا فاجر يا داعب. طبعا فضيحة جلاج جريج العابد زاني. نسأل الله تبارك وتعالى ان يستر علينا خطيئاتنا يوم القيامة. فإن منا من يظهر النسك ويوم القيامة يكون فاجرا يتفرج عليه عباد. كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقذف في النار فيدور حول أمعائه لأنها تندلق أقتابه من دبره ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة فيقول أهل النار يا فلان أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أي فضيحة. كل البلد وقفت بقى على الصفين تتفرج على جريج. من اللواتي وقفنا على قارعة الطريق المومسات. فلما رآهن جريج وقد كسفوه من وراه وحين ده يقيم عليه الحد ما النخوة اليهودية الورع اليهودي الكاذب. نظر جريج للمومسات وتبسم. فاندهش الناس لان ده مش وقت تبسم ده وقت ارهاق واضطراب. فقالوا له مما تضحك؟ قال ادركتني دعوة امي ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وراح بقى الملك القرية وورد في بعض طرق الحديث ان المرأة الزانية هي بنت الملك. شوف بقى العجب. يعني بنت زانية وتركها ويريد ان يقيم على الزاني بزعمهم الحد. هل اقمت الحد على المرأة ايضا؟ ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدنا. فأحبلت المرأة قال دعوني أصلي ركعتين. قال الإنسان إذا اضطر ليس له إلا الله ليس له إلا الله. صلى ركعتين ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث. فأخذه فنخسه في جنبه بأصبعه وقال من ابوك يا غلام؟ فقال الغلام الراعي. ونطق ابن يومين وثلاثة. جريج جرت العادة ان ينطق ابن يومين او ثلاثة من لدن ادم عليه السلام الى زمان جريج. ما جرت العادة بذلك لكن صدق رجائه بالله انطق الغلام. وليس الذي عاين كالذي سمع. لذلك لما يقول شيخ الاسلام كنت اعلم انني لو دخلتها لوجدتها كنار ابراهيم يقينه في الله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه الاسطوانة ونقتها وقال من رفعتي؟ كافة العقلاء يتهمونه في عقل لكن صدق رجائه في الله قد ينطق له هذه الاسطوانة. ك
كما حرك الإخلاص الحجر الذي امتد على أصحاب الغار. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس أمام البلاء معادن، منهم من يدخل البلاء يخرج أكثر صلابة وقوة، ومنهم من إذا دخل احترق. الفرق بين هذا وذاك ما عند هذا من اليقين والصدق وخلو ذاك من هذا اليقين والصدق. إن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وهو ممن ابتلي في الله أشد البلاء. كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أمير المؤمنين، فقال عمر: ما هناك أحد أحق بهذا المجلس من بلال. يعني ما هناك أحد أحق أن يكون خليفة المؤمنين لبلائه في الله تبارك وتعالى من بلال. فكشف خباب عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فبهد عمر لما رأى ظهر خباب، قال: ما هذا؟ قال: اشعلوا لي نارا عظيمة وساوموه. فأبى، فوضعوه على النار ما أطفأ النار إلا الدهن، دهن الظهر، ما أطفأ النار إلا ودك ظهري. شوف، لما النار لا تنطفئ إلا بسبب دهن الظهر، الدهن الخارج من البدن. ابتلي في الله أشد البلاء وصبر، وكانت العاقبة له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الناس أبدا. يقول خباب: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس، وقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة وينشر بالمنشار نصفين ويفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. أي إنسان مهما بلغت درجة إيمانه يحتاج إلى مثل هذا التسلي. الرسل وأعظمهم نبينا عليه الصلاة والسلام، أنزل الله قصص الأولين له يسليه برغم قوة إيمانه. ولما حدثت موقعة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض. فيقول ابو بكر رضي الله عنه وقد امسك بكتفه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، انه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي إنسان مهما بلغ يحتاج إلى التسلي يحتاج الى ضرب المثل له ليعلم انه ليس على طريق البلاء وحده، ويجلده من الفوز لا قيمة له، لا نعرف اسمه الذي جلده، لا نعرف اسمه الذي امر ان يجلد مالك امير المدينة انذاك ابو جعفر المنصور. من منكم يعرفه؟ من يعرف ابو جعفر المنصور؟ لكن كلنا نترضى على مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. يجلد الامام مالك لفتوى يبتيها ورأي يتبناه، ويموت ابو حنيفة في الحبس، ويحبس الامام احمد سنتين، وجلد في يوم الاثنين وهو صائم حتى اغمى عليه ثلاث مرات، ويقولون له افصر فيعبى ان يفصر، والمجلود يحتاج الى شربة ماء. وقيد الامام الشافعي وارسل بالبريد على الحبس وهو مقيد، تهون عليك نفسه. لا انا امام مدفوع، ولا انا رجل له ذكر، ولا انا رجل عالم، انما انا منتسب الى العلم بسبب. تقول هكذا فتهون عليك نفسك، هانت في التسلي. ولذلك نهاية التسلي الاغتباط، الذي يتسلى ويستحضر ما جرى للمؤمنين قبله يغتبط، وهو ذا الرضا بالقضاء. اذا سبيل الرضا بالقضاء استحضار السالكين من الانبياء والمرسلين وسائر اوليائهم واتباعهم. اذا تذكرت ذلك اغتبطت وشعرت ببرد